اللهم وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين سادتي. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا مظلوم كربلاء، إن كنت محزونا فما لك ترقد؟ هلا بكيت على من بكى؟ هلا بكيت على الحسين وأهله؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بزكاة الفطرة، فمن وجبت عليه الزكاة عمن يخرجها؟ عن نفسه وعن عياله. لكن يلتفت أنه يدخل في عياله من يعيله حتى ولو كان كافرا، يعني عياله حتى لو كان بينهم مسلم أو كافر أو حر أو عبد أو صغير أو كبير. وهنا مسألتان من هنا نطرحهما. والمسألة الأولى، المولود هل تخرج عنه زكاة الفطرة؟ متى ولد؟ إذا دخل في عيلولته قبل هلال شهر شوال يجب إخراج الزكاة عنه. إذا دخل في عيلولته بعد أن هل هلال شهر شوال لا يجب إخراج الزكاة عن هذا المولود. هاي مسألة. مسألة ثانية، الضيف والأجير. من حل ضيفا ودخل في عيلولة هذا المكلف قبل أن يهل هلال شهر شوال، أو أجير عامل يشتغل عنده ودخل في عيلولته صدق عليه أنه من العيال قبل هلال شهر شوال، يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه. لو بعد أن هل هلال شهر شوال حل عليه ضيف دخل في عيلولته، أو أجير دخل في عيلولته بعد أن هل هلال شهر شوال، فهنا يقال له السيد القدسي السيستاني يقولان الأحوط وجوبا أن يخرج عنه زكاة الفطرة. والسيد محمد السعيد الحكيم حفظه الله يقول الأحوط استحبابا. هذا ما يرتبط المسألة الفقهية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المعرفة الاعتقادية، بها نختم الحديث حول الرجعة. قلنا الحديث حول الرجعة ما هي؟ بينا. هل هذا ممكن؟ قلنا أنه من أدلة على أن هذا ممكن أنه حدث مثله. إذا كان واحد يمكن نقول له القرآن تحدث، وما منجيب لك فلان من أئمتنا أحيا ميتا أو أحدا من الأئمة سلام الله عليهم المعصومين مر على رجل قد احتضر ومات لا ما منجيب لك هذا، نجيب لك من القرآن. عزير، ثم ذكرنا أيضا خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت جماعة ألوف. وذكرنا من قالوا لموسى أرنا الله جهرة أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وذكرنا عيسى إذ تخرج الموتى بإذني يقول الله عز وجل لعيسى. وأضف فوق ذلك حتى نختم الكلام، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. من أمروا بأن يضرب المقتول ببعض أجزاء البقرة لبني إسرائيل، ثم قام بهذا السبب الذي الله جعله سببا في أن يقوم من موته يبعث من بعد موته. أو يعود إلى الحياة بعد موته. هذا أيضا أضفها إلى القائمة. وأضف إلى القائمة بالنسبة إلى قضية إبراهيم والطيور الأربعة. تقول طيور ومفهوم الحياة بالنسبة للكائنات الحية واحد، هذا تعرضنا إليه لما بينا الحياة بالنسبة إلى الممكن في أول الشهر. خلاصة الكلام وحاصله حتى نتجاوز هذه المعرفة الاعتقادية، العلامة المجلسي يقول عندنا ما لا يقل عن 200 حديث صريح أن هناك رجعة بعد ظهور الإمام المهدي لبعض المؤمنين ولبعض الكفرة الغدرة الظلمة. هو يقول رواها نيف وأربعون من العلماء، فوق 40 عالم ذكرها في 50 مصنفا، 50 مصنف ذكرت فيها. هذه الكثرة إلى هذا الحد، 200 رواية رواها أكثر من 40 عالم في 50 مصنف، كافية لأن نقول هذا من الأمور المتواترة. إذن قطعي على المؤمن المعتقد بأهل البيت أن يعتقد قطعا جازما أن هناك رجعة لبعض الناس بعد ظهور الإمام المهدي المنتظر. اللهم عجل له الفرج وسهل له المخرج بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حديثنا هذه الليلة والليلة القادمة حول أسباب سوء الخاتمة. أكو صورة ربما تكون مغلوطة في الأذهان. طبعا المؤمن لا يخلو من خوف أن تسوء خاتمته، لأن هذا الوقت الذي تنزع فيه الروح هو أخطر الأوقات على الإنسان. كيف تسوء الخاتمة؟ كيف يعدل الإنسان عديلة عن إيمانه؟ كيف يكون ذلك؟ ما فلسفة هذا؟ هذا ما سوف نتناوله في ليلتين. الصورة المغلوطة اللي يعتقد أن سوء الخاتمة صدفة، ما شافوا اللي صار سيء خاتمة، هذا مو صحيح، هذا فكرة مغلوطة. فكرة ثانية مغلوطة، اللي يعتقد أن سوء الخاتمة ما لها مقدمات، في لحظة واحدة يحصل السبب والمسبب، ما يكون أكو تاريخ ممتد قبلها يرتبط بها، هذه هم فكرة مغلوطة. فكرة ثالثة مغلوطة هي من يعتقد أن الإنسان سيء الخاتمة مجبور على سوء الخاتمة، يتصور أن الشيطان يجبره جيله وحزة اللي بتطلع روحه وغصبا عنه يعدل بدون أن يكون للإنسان اختيار سابق على وقت الموت. يمكن وقت الموت ما إلى اختيار خلاص، لأن نتيجة إلى أسباب سببها قد. اللي نعتقده لازم أن سوء الخاتمة أولا له امتداد وقتي وله أسباب متصلة على خط طول العمر، على خط العمر كله لسوء الخاتمة أسباب. وأيضا نعتقد أنها لا تكون جبرا، إنما الإنسان هو بنفسه يجر نفسه إلى سوء الخاتمة، وهو بنفسه يبعد نفسه عن سوء خاتمة. الأمر خاضع لاختيار الإنسان. كيف يكون خاضع؟ أن يعرف الأسباب، فإذا عرف أن هذا السبب وذاك 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 هذه أسباب سوء الخاتمة، هو عليه أن يتحرز عنها، أن يتلافاها طول فترة حياته. ومن هنا يفسر الخوف. ليش أنا أخاف؟ لأني أخاف أن أسباب سوء الخاتمة، هل أنا أتيت بما يدفعها عني أو لا؟ هذا هو فلسفة الخوف، مو لأن الأمر يجي صدفة أخاف منه أو لا، لأني علي طوال عمري أن أدافع عن مكنون إيماني وأبعد أسباب سوء الخاتمة. فبقدر ما تقوى أسباب سوء الخاتمة، حط في الجانب الثاني يزيد احتمال سوء الخاتمة، بقدر ما تضعف أسباب سوء الخاتمة بقدر ما يكون ضعيفا احتمال سوء الخاتمة. ما هي الأسباب؟ السبب الأعظم نذكره هذه الليلة وهو الشك والجحود. شنو فلسفة هذا السبب؟ وقت الموت، كفانا الله وإياكم، إذا حضرت سكرات الموت والنزاع، ينازع النزاع الأخير، شنو يحصل له؟ يقوم يطلع شك عنده كان موجود، مو بالضرورة شك قبل يوم ويومين، يمكن قبل 50 سنة، يمكن قبل 60 سنة، شك في مسألة تتعلق بالذات الإلهية ونام عليها، ما راح شاف شنو الحل، ما راح هدم الشك، جحد أمر يرتبط بالله عز وجل وما اهتم به ولا طلب إرشادا بذيك الفترة سكرات الموت. لهذا السبب اللي هو أصل الشك، عدم توازن في بعض العقائد أو جحود لبعض العقائد، يطفح إلى حد أنه يسلبه الاختيار أن ينطق بالشهادتين أو أن يجري ذكر الله والتوجه إلى الله في هذه الفترة الخطرة. إذن هذه فلسفة، يعني تكون عند عقائد على خلاف الحق ولكن هو لم يبذل أسبابا لمعرفة الحق فيها، هذا ما يخاف الإنسان وعليه أن يدفع هذا السبب عن نفسه. شنو مقويات السبب؟ مقويات السبب يعني حتى السبب يقوى، وذاك السبب أقوى احتمال سوء الخاتمة. مقويات السبب أن الإنسان في أخذه للعقائد يعتمد طريق، أحد طريقين، هالطريقين اثنين هم عليه يتفكر فيهم ويبتعد عنهم. الطريق الأول أن يستقل برأيه وبعقله من دون مرشد، صحيح الأدلة العقلية تحصلها بعقله، لكن بعض الشبه تحتاج إلى مرشد، بعض الشبه تحتاج لواحد يزيل الحاجز يغفل الإنسان. القضية مو لأن العقل في قصور، لا، العقل ما فيه قصور في جانب الأدلة على وجود الله، إنما الخوف، كل الخوف أن العقل بعرض بمؤثر معين صارت عليه حواجز، صارت عليه شبه، قرأ شيء فرع عقله، رتبوا له مغالطة واعتقد بها وهكذا. إذن هذا الطريق خطر، أن الإنسان ينفرد برأيه ومعقوله في مسائل الذات الإلهية إذا حصلت عنده الشبه. لا، كل الأمور تامة وسليمة عنده، ما يخاف المفروض، وما عنده شك ولا عنده جحد ولا عنده، لكن إذا حصل له سؤال مقوي السبب يكون بأنه لا يستجيب إلى تساؤل الذهن، يخلي السؤال موجود وما يحل في ذهنه. هذا الطريق يعتمد. طريق ثاني خطر كذلك، يتلقى عقيدته من المشككين، حاط باله وين ما اكو واحد من حرف وضال وعنده كتابات مضلة وعنده مقالات مضلة وعنده أفكار مشبوهة وعنده برامج إذا تابعها كونت عنده مغالطات، وين ما اكو واحد عنده شيء مغير وشيء متغير يثب عليه وينجذب إليه، وتلاقي في بيته ما يطلع بس يسمع فلان ويقرأ لفلان وكذا. زين، هذه الشبه والمغالطات الله جعل في نفس الإنسان دافع وقوة، بحيث إذا كانت هذه شبهة يظل عنده إحساس بعدم الوثوق بها، ما تستحكم بسرعة، يظل بأخذ ورد. الله عز وجل جعل حجة باطنة للإنسان، حجة باطنة هي العقل، حجة ظاهرة الأنبياء والرسل والأئمة سلام الله. فمقويات السبب، إذا الإنسان اعتمد مصادر ثقافته العقائدية من أهل الضلال، أهل الانحراف، أهل الشبه أو الناس المشبوهين، وكل واحد مشبوه يا إلى تاريخ يا إلى فكرة شاذة، أكو شيء يؤشر أن هذا الشخص مشبوه. هذا أمر ثاني من قويات السبب. أمر ثالث، شو اللي يصير بالضبط حزة الموت كفانا الله إياكم، يسري هذا الشك وهذا الجحود إلى كل ما يعتقد الإنسان وكل الأعمال تنهدم أمام عينه. والشك واحد وقبل 50 سنة ما انحل عنده وفكر أن الله مو حكيم خلاص ظل عنده ما الله مو حكيم الله مو عادل وظلت عنده ومشى عنده. هذا شلون يغلب على الرجال؟ صحيح عنده المشكلة العقائدية لكن بعد يصلي بعد يصوم ينفع هذا؟ لا، احتمال سوء الخاتمة يصير سراية، بعض عبر بعض العلماء سراية أو استيلاء. هذا الشك يظهر يطفح يستولي على كل عمل عمل يهدمه واحدا بعد الآخر. ليش؟ لأن هذه الفروع لها أصول. ليش هنسموه أصول دين وذيك فروع دين؟ هذه الفروع ما لم تكون مبنية على أصول صحيحة ما فيها شبه تامة المعرفة بما هو مطلوب، ها هنا معرضة للسلامة والصحة والقبول. أما إذا في الأساس الفروع انبنت على أصول متخلخلة غير متوازنة مشككة فيها جح، تنهدم الفروع بسبب شيء يرتبط بالتوحيد، يرتبط مثلا بحكمة الله أو بعدله، تنهدم أصالة التوحيد، بعدها الإمامة تسحبها وياها، النبوة تسحبها، المعاد، العدل، تسحب الفروع وينهدم البناء في لحظة واحدة وقت الموت. وإذا هو يفارق الدنيا مع أن عنده أعمال في ظاهرها صالحة إلا أنه كانت خاتمته سيئة لأنه اعتمد شكا وغلب عليه هذا الشك وقت الموت، كفانا الله عليه. الأمر الرابع، بعضهم يقول أكثر أهل الجنة البل، بعضهم يفسرها هذا مو البل يعني الأغبياء، لا، أكثر أهل الجنة إذا صح هذا الحديث يعني هذول اللي أخذوا المعارف الاعتقادية إجمالا. واحد يقرر القرار يا إنه يتخصص وخوض في التفاصيل يا إنه يتلقى من المتخصص، أما بين وبين لا هو عارف نفسه متخصص ولا عارف نفسه هو يسترشد بأحد، يبدي العلم يقطع مشوار مثلا في التوحيد تستحكم منه شبه، قال لا صعب خلاص أنا بتركه، وبعدين ودل صار عندك في بالك وش تسوي إذا ما كانت عندك من البداية نية إنك توصل لآخر المشوار وعندك أحد ترجع إليه وتفهم منه هذه الأمور مدرس أو معلم، لا تبدي من البداية. إذن مهم الإنسان يقرر قراره، يريد يتخصص يدخل في التفاصيل، ما يريد يتخصص لا يبتلش بأفكار بشبه بإشكالات الظلم عشعش في باله حتى تحرفه نهاية أمره. وقد يرحم بعض العلماء يعبر يقول هذا الميت اللي يكون عنده شك أو شك جحود ذا ما إلى حد ما، إلا عنده شك يظل يعني مثل السفينة، ويعبر السفينة في موج هائج ورياح عاتية، لو أنها تجي موجة كبيرة تكسرها كلها، لو أنها تجي موجة وتقذفها إلى الساحل يقول يظل مردد هالشكل، أيوازنوا له وش مقدار الشك وش مقدار العمل وش مقدار العقيدة وش عنده أعمال يمكن بتعالج هذا الشك بشيء إذا ما كان في الذات الإلهية كذا، يوازنون ها وين ثبتت السفينة؟ صارت على الساحل نجا، أما تكسرت وراحت إلى جهنم. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه غلام يهودي كان يجي عند النبي صلى الله عليه وآله وتعودوا عليه الصحابة وتعود عليه النبي، حتى النبي استخف وجوده فصار يكلف بعض الأمور، ودي الكتاب الفلاني يجيب الشيء الفلاني كذا. فمرت أيام ما جاء الغلام اليهودي سأل النبي صلى الله عليه وآله عنه، قالوا له إنه في آخر يوم من أيام الدنيا إنازة، يلا خلينكم إلي. دخل عليه النبي على فراش الغلام ينازع جنبه أبوه يهوديا، بعد اقترب النبي صلى الله عليه وآله ذاك مرخ عينه وقت الموت، قال له فلان، فتح عينه قال لبيك يا أبا القاسم، قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الغلام طلع في وجه أبوه اليهودي خاف ما تكلم. مرتين بعد هالمرة ثلاث مرات يطلع في وجه أبوه وما يتكلم بشيء. فقال له أبوه قل ما شئت. خايف مني؟ إيش اللي تعتقد أقول؟ النتيجة أنك تطلع من هذه الدنيا أنت رايح، قول اللي تعتقده. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله بعد ما مات الغلام قال كفنوه أيها المسلمون، غسلوه كفنوه وأتوني بي أصلي عليه. لأدركت الرحمة في آخر لحظات، لكن منا على شيء كان في قلبه، لو ما كان إلى أساس ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلا كان من عندنا أبوه موجود خايف منه. سلطة أبوه كانت أن تعظم على إيمانه الموجود. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى في هذا اليوم نسلا من النار. يا رسول الله كم من متلفف بالشهادتين قد فتك بأولادك، 30,000 مجرم يدعون أنك رسول الله وأنهم يتشهدون لله بالألوهية، ولكن أين هذا مما كانوا عليه؟ يقول قائدهم فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن يستهزئ من سنتين وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين. هذا يكفيه أنه قد أفجع قلب أم بأربعة من الأقوام، ومن فجع قلبها لهم لولا أنها فقدت معه الحسين. بتقول لبوش أخبرني عن الحسين، أنا أريد بس أبو علي الحسين يدخل إلى المدينة. الحسين قال لها يا أم البنين الجسم منه بكربلاء مدرج
وبطفلها جتني وتحجب عتاها نحشي الخيمة ذاك النفير.
هذا الوصف اسمع.
والخيمة وقفت أبكي من سماع حس الوريد، طلع والسيف بيمينه على ذيك اليمين. يا زينب صاح يا اختي لا توني وانا والدم المني، الدنيا اقلبها العينيك، صحت خويا ابو الفضل.
ايش عندك يا زينب؟
قل له ما تردني يا كفيل، ادري وعندي طلب، هذا عبد الله يا خويا قلبه يا خويا انشعر، ثلاث ايام انت تدري قطره واحده ما شرى.
ايش عندك زينب؟
قالت انا واعدت امي واعدت واعدت امه بجودك ما تخليني اذيك.
قالت ام عباس بالله شجاوب شمدلله.
قالت تبسم وقال لي سهل هاي المساله، بشري ام عبد الله يا اختي وكل عطاشة كربلاء، امر زينب ما ارد يا هذا قولي والفعل.
يلا اسمع هذا المصرع على لسان زينب.
تقول ركب مهره وشهر سيفه جبينه وابتسم، شلون خف المهر مدري وفوق شيال.
ابني صرخ وياي.
شلون خف المهر مدري المهر مدري وفوق شيال، العلام راح يمه وما جلينا وبان تشتيت الشمس. ما رد لك يا زينب منتي وديعت علي، ليش ما رد لك يا زينب منتي وديعت علي؟ تقول ام البنين سمعت يوم وداع طيب، يقول يا اختي تدلني. قالت ودمعتها تجري يما لا لا تسالي لا تسالي، من اذكر المصرع يا يما بألف قتلى انقتل. ايش صار يا زينب؟ قالت يما حسين فصل لي وقوعه وانهدم صبري عليه، اتشتفت يما جفوفي والسبب قطعت يدي، ما قدر تمشي يا يما ومن وسط خدري اجي، هل على الشاطي يا يما شلون اصدق ينجدي.
بعد اكثر يا زينب، ايش عندك من مصايب؟
قالت يما يما بينت نبلة عيونه بعيني يما وانعمت، بعمد راسا كشف راسي بسرعة يا يما انسبت، وظل سهم صدره بقلبي وفوق مهزولة بجيت. صحيت ما رد لي الصيحة وشلت عنه بالنزل.
قالت ام عباس سمحي لترحل القضر، لو قدر والله يحضريك ما ركضتي بالفضر، ومن بدل الناس طولك اسف عينه مغمضه بفر، ومن بدل الناس طولك اسف عينه مغمضه، وما يحملوك بهزيله لو مراسه ينحمل. وعباسه قالت ام عباس سمحيني ترحال القمر، لو قدر والله يحضرك ما رد.
من بدل الناس طولك أسف عين مغمضة وما يحملوا وجب أزيلة لو مراسة ينحرق أي معلوم يمي ضيعت زينة وليتام حرمة وغريبة وضع المعصومين من ذريتي وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا رب حوائجنا اشف مرضانا سيم المرضى المظلومين وطلبهم دعاء وارحم موتانا الى موتانا موتاكم موت المؤسسين نهدي ثواب الفاتحه قبلها صلوات